ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا الدرس الثالث في هذه الدورة في أصول التفسير، وحديثنا اليوم عن المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لبيانها وتفصيلها. هذه هي المقاصد العامة، وإلا فيمكن أن نقول أن لكل سورة من سور القرآن مقاصد وأهداف، لكن هذه هي المقاصد العامة لكتاب الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى لهداية الناس ولصلاح أمورهم في الدنيا والآخرة. القرآن الكريم أنزله الله تعالى رحمة للناس، أنزله شفاء لما في الصدور. قال سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال ابن مسعود: وقد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. الله تعالى بين لنا في القرآن كل علم، أصول العلوم كلها موجودة في القرآن الكريم، بل حتى أصول العلوم الدنيوية من الحساب والهندسة والطب والجيولوجيا والفلك، أصولها موجودة في القرآن، ليس تفصيلها وإنما أصولها. يعني ما ذكره الله عز وجل في خلق السماوات والأرض والجبال والأنهار والأشجار والحيوان، هذه أصول يعتمد عليها الباحثون اليوم. ولهذا علماء الإسلام برعوا في الطب وبرعوا في الفلك وبرعوا في الهندسة وفي الحساب، بل كل المخترعات الحديثة مبنية على ما كتبه المسلمون قديما. فالقرآن أنزله الله عز وجل وبين فيه علم كل شيء مما يحتاجه الناس. وقال مجاهد: تبيانا لكل شيء، يعني تبيانا للحلال والحرام. لكن الحقيقة أن القرآن ليس فقط هذا، وإنما هو تبيان لكل شيء. وقال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي، لم يذكر الله عز وجل يهدي في العقيدة أو يهدي في الفقه أو يهدي الناس في الأخلاق أو يهديهم في السلوك والآداب، وإنما قال يهدي للتعميم. فالقرآن كتاب هداية، هداية للناس في كل ما يحتاجونه في العقيدة وفي الأخلاق وفي الدين وفي الدنيا وفي السياسة وفي الاجتماع وفي الاقتصاد. وقد أجمل الله سبحانه وتعالى، أجمل الله عز وجل أصول الأخلاق وأصول الحلال والحرام في قوله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ابن مسعود: هذه الآية هي أجمع آية في القرآن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أجمع آية فيما يؤمر به العباد. أوله العدل، العدل يعني القسط، يعني وزن الأشياء بموازينها الحقيقية، وضع الأمر في نصابه. والإحسان ما هو زيادة على العدل، يعني أنت اتفقت مع شخص تشتري منه شيء بـ10، فلما جاءك زدته وأعطيته 11، هذا إحسان، أعطيته العدل وزدته بالإحسان. فالإحسان تفضل، كما قال الله سبحانه وتعالى: يعني أيضا الإحسان في 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 جهة التنازل والعفو، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. السيئة بالسيئة عدل، لكن سيئة في مقابلها عفو، هذا إحسان، ما عاملته بالعدل وإنما عاملته بالإحسان. ونحن نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بإحسانه، وأن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا ويتجاوز عن سيئات. وبقية الآية كذلك فيها أصول المحرمات، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فيها أصول المحرمات من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم الذي يشمل جميع المعاصي الظاهرة والباطنة، والبغي الذي هو الظلم وتعدي الحد. ويمكن أن نوجز مقاصد القرآن الكريم الأصلية في هذه الأمور السبعة. طبعا كل مقصد من هذه المقاصد ألفت فيه كتب، يعني مثلا أوله إصلاح المعتقد وإيضاح التوحيد والإيمان والدين الخالص وإبطال الشرك والرد على جميع الرد على حجج المشركين ومعتقداتهم الفاسدة، هذا ألفت فيه كتب كثيرة، كتب التوحيد، بيان المعتقد، ما يجب لله سبحانه وتعالى، ما يجب إثباته لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ما هو الدين الخالص، ما هو إخلاص التوحيد أو إخلاص الدين لله عز وجل، الرد على حجج المشركين في القرآن، هذا باب عظيم جدا. الله سبحانه وتعالى تولى الرد على جميع المشركين بحججهم على مر التاريخ، وقال سبحانه وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وحجج المشركين على بالمناسبة واحدة، ما قاله قوم نوح يقوله بعض المشركين اليوم، فهي حجج متكررة. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى النبيين من قبله أن الشرك يحبط العمل، يحبط يعني يهلك، يعني يذهب العمل الصالح، لا فائدة من العمل الصالح مع الشرك. لو إنسان صام وصلى وقام وقرأ القرآن وتصدق وعنده شرك، لا ينفعه ذلك. إذا كان الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك، فما بالك بغيره من الناس. هذا يبين لنا خطر الشرك. ولهذا تجد الأنبياء يستعيذون بالله من الشرك. إبراهيم الخليل إمام الأنبياء وداعية التوحيد يدعو الله عز وجل ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكذلك قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قضية التوحيد الأولى هي توحيد الألوهية وليس توحيد الربوبية. المنهج الصوفي المخالف لمنهج السلف الكرام يهتم بتوحيد الربوبية، توحيد الخلق، إن الله هو الخالق الرازق الرب المدبر المتصرف، لكنهم لا يعرجون على توحيد الإلهية، توحيد العبادة. ولذلك تجد محاضراتهم كلها في قدرة الله وفي عظمة الله وفي تصرف الله عز وجل في الكون، وفيما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولكن لا يعرجون على الكلام على دعاء غير الله، عبادة غير الله، توجه بالقلب لغير الله، التعلق بغير الله، الذبح لغير الله، هذا لا يكاد يذكر عندهم، مع أنها القضية العظيمة في القرآن. القضية الأولى في التوحيد هي قضية توحيد الإلهية، توحيد العبادة. هذه القضية هي التي قامت فيها الحرب بين الرسل وأقوامها، حرب كلامية وحرب بالسلاح، هي التي قامت من أجلها الحروب بين الرسل وأقوامهم محمد صلى الله عليه وسلم وبين قومه من المشركين في بدر وفي أحد وفي الخندق، كلها حول هذه القضية. وإلا كان أبو جهل وأبو لهب كلهم يقولون الله خالقنا وهو ربنا، وهو لا ينكرون ذلك كما أثبت القرآن، ولئن سألتهم ليقولون من خلقهم ليقولون الله. وفي قوله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل التفسير والعلم إن هذه الآية حوت أنواع التفسير الثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، فاعبده يعني اعبده وحده، واصطبر لعبادته اصبر نفسك على عبادته، هذا توحيد الألوهية والعبادة، هل تعلم له سمية هل تعلم من يساميه من يماثله، هذا توحيد الأسماء والصفات. إذن قضية القرآن الأولى، وتكاد تكون هذه القضية موجودة في كل سور القرآن، ومن أعظمها سورة الفاتحة. سورة الفاتحة سورة عظيمة ذكرت فيها مقاصد القرآن العظيمة من التوحيد بأنواعه الثلاثة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، كل هذا توحيد، مالك يوم الدين إثبات يوم الجزاء، إياك نعبد توحيد الألوهية، إياك نستعين توحيد الربوبية، اهدنا الصراط المستقيم الدعاء، توجه إلى الله عز وجل بالدعاء، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا دلالة على صحبة الصالحين. مقاصد عظيمة تجدها في سور القرآن. نحن لا نتكلم عن سور القرآن، إن هذا أيضا علم عظيم وغزير. السور جاءت لتنبه الناس إلى مقاصد عظيمة ومطالب عظيمة أرادها الله عز وجل من عباده. ثانيا من مقاصد القرآن العظيمة بيان الشريعة، الشريعة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الأحكام التي شرعها الله عز وجل وأمر عباده بالالتزام بها ونهاهم عن مخالفتها. قال عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. نعم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح له شريعته، لكن شريعته مصدقة لما جاء قبله من الشرائع. كل الأنبياء كانوا يصلون، كل الأنبياء كانوا يركعون ويسجدون، كل الأنبياء كانوا يدعون الله عز وجل، كل الأنبياء كانوا يتصدقون، كانوا يصومون، كانوا يحجون، حتى الحج. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: كأني أرى موسى ملبيا في هذا الوادي، ورأى يونس وهو على ناقة خطامها من ليف. الأنبياء كانوا يحجون، لذلك قال الله عز وجل مصدقا لما بين يديه. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مستغرب، وإن كان جاء بأحكام عظيمة وجميلة ومعدلة، هناك أمور الله سبحانه وتعالى زادها إحسانا، وربما خفف عنا بعض الأوزار والأثقال التي كانت على الأمم السابقة. مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مهيمن يعني مؤتمن، فما وافق الشريعة الإسلامية قبلناه وما خالفها رددناه. يعني مثلا ورد في القرآن صيام الصمت، قوله لزكريا عليه الصلاة والسلام: ألا تكلم الناس إلا رمزا. هذا الصيام غير موجود عندنا، فنحن شريعتنا مهيمنة على الشرائع السابقة، لا يجوز أن تتعبد بعبادة لم يشرعها الله عز وجل في شريعتنا. فاحكم بينهم بما أنزل الله، احكم بينهم بالشرع، احكم بينهم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. الواجب أن يكون الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى فالقرآن إذن كتاب شريعة جاء لبيان الشرائع للناس، يوضح للناس كيف يصلون وكيف يصومون وكيف يحجون وكيف يبيعون ويشترون وكيف يتزوجون وكيف يعاملون الناس من أب وأم وزوجة وولد وصاحب وجار ومسكين وفقير وغير ذلك. إذن هو كتاب شريعة، كتاب شريعة فيه الحلال وفيه الحرام، فيه الأوامر الواجبة وفيه المنهيات. ثالثا من مقاصد القرآن العظيمة التي نزل من أجلها تهذيب الأخلاق والأمر بمحاسنها والحث على الاتصاف بها والتحذير من مساوئ الأخلاق. قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر جملة من الأنبياء في سورة الأنعام، ذكر الله عز وجل 18 نبيا بعد أن ذكرهم وذكر جميل صفاتهم، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. اقتدي بالأنبياء في صبرهم، في صلاحهم، في تعلقهم بالله، في حلمهم عن الجهال، في جدهم واجتهادهم في الدعوة إلى سبيل الله، في جدهم في الطاعة والعبادة. وقال ربنا سبحانه وتعالى عن نبيه وإنك لعلى خلق عظيم، أيضا ارجع إلى أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن. هذه إجابة تدل على علم. عائشة ما قالت كان خلقه الحلم والكرم والجود والشجاعة، وإنما قالت إذا أردت أن تعرف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ القرآن، فكل ما يأمر به القرآن فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ به، وكل ما ينهى عنه القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم تباعد عنه. هذا معنى جوابها رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى حثنا على الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة يعني قدوة، قدوة حسنة، ها يعني هذه القدوة ليس فيها شيء من السوء. لم يكن صلى الله عليه وسلم داعية إلى شيء من مساوئ الأخلاق، حاشا صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض المشاهير اليوم تجد عنده جوانب حسنة وجوانب مظلمة سيئة وربما يستحيا من ذكرها، مع ذلك تجد أتباعه، تجد محبيه يتابعونه في كل شيء حتى في القبائح. أما رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله فقد كانوا أسوة حسنة في الظاهر والباطن، ليس سريرتهم حسنة وعلانيتهم قبيحة أو العكس، لا، علانيتهم حسنة وسريرتهم حسنة، بل سريرتهم أحسن من علانيتهم. فالقرآن إذن كتاب تعليم للأخلاق وللآداب والسلوك. اقرأ قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اقرأ ما جاء فيها، اقرأ ما جاء في قول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ما جاء في هذه الآيات إلى قوله سبحانه وتعالى كل ذلك كان سيئه مكروها عند ربك مكروها، بعد أن ذكر الله عز وجل بعض المحرمات. فهذه الصفات أراد الله سبحانه وتعالى من العباد تعلمها. رابعا من مقاصد القرآن سياسة الأمة إلى ما فيه صلاحها، تعليم الأمة بأسرها ولا سيما ولاة الأمور وأصحاب الرأي وأصحاب الأمر والنهي، متصرفون مدبرون، يعلمهم الله سبحانه وتعالى في كتابه ما ينبغي أن يكونوا عليه. هو باب عظيم في القرآن القصد منه صلاح الأمة وحفظ نظامها كالإرشاد إلى الاجتماع ونبذ الفرقة، كما في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نبذ الفرقة، بعد عن التفرق تفرق مذموم، تفرق الدول الإسلامية اليوم مذموم، نجد هناك فرقة أحيانا، تفرق الدعاة من غير سبب، تجد بعض الناس يعني يزين له الشيطان الفرقة من دون سبب، يفترق عن إخوانه، أريد أن يصنع له جماعة لوحده، فارقهم، يتجنب مجالسهم من غير سبب. لا توجد هناك بدعة، إنما هكذا حب التفرد. النبي عليه الصلاة والسلام كان أصحابه إذا نزلوا في وادي تفرقوا، هذا يجلس عند هذه الشجرة، وذاك يجلس عند تلك التلة، وهذا يجلس في هذا المكان. قال لهم صلى الله عليه وسلم: إنما تفرقكم هذا من الشيطان. فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا اجتمعوا حتى لو بسط عليهم بساط لكفاهم. اجتماع، نبذ الفرقة، قوة وحماية من الشيطان، عصمة من الشيطان. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لا يتسلط الشيطان إلا على المنفرد. قال عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. من أسباب النصر الاجتماع، الفرقة سبب للفشل وسبب للضعف وتسلط الشيطان. يحث الله عز وجل على الشورى فيقول: وأمرهم شورى بينهم. تشاور، شاور إخوانك يا أخي، إذا كنت معهم في عمل دعوي، إذا كنت معهم في اجتماع، تشاور. لا تعجب برأيك ولا تعجب بنفسك، وإن كنت على خير عظيم، قد يأتيك بالرأي السديد طفل أحيانا يدلك على شيء، ينبهك، يذكرك. متى اجتمعت العقول تكاملت، كما يقول العلماء، عقلي وعقلك وعقل فلان وعقل فلان، إذا اجتمعت العقول وصلنا إلى الكمال. لكن عقلي لوحدي تجد فيه نقص، عقلك وحدك فيه نقص، فالاجتماع يسد الخلل. وأمر الله تعالى الأمة بقوله: واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كثير من الناس من يهتم بالجانب الأول والجانب الثاني، طاعة الله طاعة رسوله، لكن طاعة وولاة الأمر يضرب بها عرض الحائط، وبعضهم يقول هؤلاء ليسوا أولي أمر، وغير ذلك من شبهات الشيطان. الأمة لا يصلح حالها إلا بالعمل بكتاب ربها سبحانه وتعالى، كما أن الله عز وجل سائل ولاة الأمور عما استرعاهم، أنت أيضا مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا الأمر، هل أطعتهم أم عصيتهم، هل ألفت الناس عليهم أم نفرت عنهم. خامسا، ذكر القصص من مقاصد القرآن العظيمة، ذكر القصص وأخبار الأمم السابقة وما جرى فيها من الحوادث الماضية ذات العبر والعظات، للتأسي بهم في أحوالهم وأخلاقهم، ولتعلم سنن الله في عباده. قال سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. القرآن فيه أحسن القصص، لماذا؟ من وجوه: أولا، القرآن قصصه كله أو كلها حق وواقع، ليس في القرآن تمثيليات مكذوبة ولا أفلام ولا مسرحيات مصطنعة اليوم الأمة إلا من رحم الله عز وجل، شغلتها هذه القصص أو القصص المكذوب المصطنع المؤلف لا حقيقة له، سافر ورجع وباع واشترى وتزوج وطلق، وكله كذب تأليف. أما قصص القرآن كله حق، قصة آدم في الجنة، قصة نوح، قصص الأنبياء، كلها واقعة وهي حق في نفسها، وجاءتك من مصدر لا خطأ فيه ولا واحد بالألف، مصدر موثوق من عند الله عز وجل. فالله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل، قوله الحق ثانيا قصص القرآن كلها ذات عبر وعظات، قد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، آيات وعبر وعظات، مواقف ليست مثل قصص أهل الدنيا القائمة على اللهو واللعب والعبث. وربما وهذا كثير كانت القصة والفيلم كله من أجل ترويج الفاحشة، من أجل الدعوة إلى ما حرم الله. فقصص القرآن مواعظ وتذكير وهداية إلى الخير. سادسا من مقاصد القرآن ذكر المواعظ والتخويف والإنذار والتحذير والتبشير، وهذا في آيات الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال عز وجل: قل إنما أنذركم بالوحي. القرآن فيه جانب عظيم من الوعظ والتذكير والتخويف بالله سبحانه وتعالى في آيات الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. الله سبحانه وتعالى يقول: فذكر بالقرآن. مادة التذكير هي القرآن. أيها الواعظ، أيها الدارس، أيها المذكر، أيها الخطيب، مادة التذكير هي كتاب الله، هي التي تحضر منها ما تريد أن تذكر الناس به. لا تذكر الناس بالقصص المكذوب ولا بالأحاديث الضعيفة ولا بالأحاديث المكذوبة. يعني بعض الناس يترك القرآن ويأتي يذكر الناس بقصة مكذوبة، بحديث ضعيف منكر، كأن المادة نقصته، ما بقت عنده مادة يذكر بها الناس إلا هذه الأحاديث الضعيفة. الله تعالى يقول على لسان نبي: قل إنما أنذركم بالوحي. الإنذار يكون بالوحي، بالقرآن، بالسنة النبوية. يستأنس يعني ببعض القصص، ما تكون القصص في الحياة هي المادة للتذكير، لا، هي ممكن أنا أبتدئ بها المحاضرة، ممكن أذكر بها الناس عرضا، لكن مادة التذكير هي كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله، الترغيب الترهيب بالآيات والأحاديث. سابعا وأخيرا من مقاصد القرآن الإعجاز، التحدي للأعداء، لأعداء الإسلام، لأعداء القرآن، للملحدين، للجاحدين. الله تحداهم بكتابه، تحداهم بالقرآن، وجعل في القرآن من الأدلة الدامغة ما تقوم به الحجة عليهم، وما تقوم به الحجة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم بهذه الآيات. قال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، في شك، فأتوا بسورة من مثله. إن كنتم شاكين في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في أن هذا القرآن كلام الله، هاتوا سورة من عندكم كسورة من القرآن. تحداهم الله عز وجل بسورة بعد أن تحداهم بالعهد المكي بعشر سور عجزوا. هذه الآية مدنية من سورة البقرة، زاد التحدي من عشر سور إلى سورة. أتوني بسورة من مثل القرآن إن كنتم صادقين، ومع ذلك عجزوا. والآية التي بعدها فيها إعجاز أيضا: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا إعجاز، هذا إعجاز غيبي، لأن الله عز وجل أخبر أن البشرية جميعا، بل الإنس والجن، عاجزون عن معارضة القرآن. ومن يوم أن نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ما استطاع أحد أن يعارض القرآن، ما استطاع أحد أن يأتي بكتاب يعارض به القرآن. وهذه الآية لما سمعها بعض المفكرين كانت سببا في إسلامه، قال: ما أدرى محمدا أنه لن يفعل، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا علم يقين، من أين له هذا العلم؟ هذا ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الله، هذا كلام الرب العظيم الذي يخبر بالغيب. والقرآن فيه إعجاز من وجوه كثيرة، إعجاز من جهة اللغة والفصاحة والبلاغة والبيان وحسن النظم، فيه إعجاز من جهة العلم الغيبي، أخبرنا الله عز وجل بما جرى في الجنة مع آدم، بل ما جرى قبل خلق آدم من خلق السماوات والأرض واستواء الرب على العرش، خلق الجبال وخلق الأرض، ما فيه من الإعجاز العلمي. إعجاز العلمي في القرآن باب عظيم ألفت فيه كتب، ما فيه من الإعجاز التشريعي، فتشريعات القرآن معجزة، لا يستطيع أحد أن يأتي بنظام للأسرة مثل نظام الإسلام، نظام الميراث، نظام السلم والحرب، نظام الحياة، هذا إعجاز يسمى إعجاز تشريعي. فالإعجاز في القرآن باب عظيم دال على أن هذا الكلام هو كلام العليم الحكيم جل جلاله، تقدست أسماؤه، وأنه ليس من كلام البشر بل هو كلام الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى الأسئلة ستجمع ونجيب عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.